قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره.
ما في صوت.
وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل:
طيب.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في
طيب. المجيء بعدين.
تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن إثبات النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك كما ثبت في الصحاح بطريق متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. بروايات كثيرة كلها حول هذا المعنى، التي فيها دلالة على أن الرب سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ثم ينادي عباده النداء الذي سمعتموه في الحديث الصحيح، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكره أحد منهم، حتى جاءت بعض الفرق الضالة وهي الجهمية ومن تفرع عنها من الفرق المبتدعة، فقالوا إن النزول غير صحيح، وإن صفة النزول تلزم منها لوازم يجب أن ينزه الله عنها. وشبهوه بنزول المخلوق من مكان مرتفع، فلما شبهوه وانقدح في أذهانهم التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل، فقالوا: الأمر سهل، نفسر النزول بنزول الأمر، يعني الأمر هو الذي ينزل إلى السماء، والأمر هو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هل الأمر هو الذي يتكلم ويقول هذا الكلام؟ فجعلوا الصفة هنا هي الموصوف، أو فسروا الموصوف بالصفة، وهذا وأيم الله عين الباطل. وكان يكفيهم أن يقولوا: ينزل نزولا ماذا؟ يليق بجلاله وعظمته، ويقفوا عند هذا الحد ولا يزيدون عليه، ويجدون حينئذ أنه لا تلزمهم أي لوازم إذا قالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم إنهم رتبوا على هذا مسألة، وقالوا يلزم من نزوله خلو العرش منه، ويلزم من نزوله أن يأتي بين العرش وبين السماوات، وأن تكون تلك المخلوقات ظرفا يحيط به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا نعم يتصور لو أننا قسنا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بماذا؟ بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا اعتبرت أو إذا جعلت أمام ناظريك هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنتفي كل اللوازم التي يتعلق بها المعطلة والمؤولة. ولكن إذا تصورت أو إذا تصور المبتدع هذا التصور، فإنه سيجد ألف وألف وألف احتمال، ويجد لوازم كثيرة ترد عليه، لأنه أول على غير هدى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لو أنهم وقفوا عند النزول وقالوا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وعلموا أننا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك، ولم يتعبدنا بكيف ينزل، ولا هل العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش، ولا هل العرش ولا هل يخلو منه العرش عندما ينزل، كل هذه أمور غيبية لم نطالب نحن بأكثر من أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن نزيد في ذلك ولا ينقص. إذن هذا هو منهج السلف، وهو يجرى كمجرى ما تقدم لنا من الاستواء، من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنقول هنا النزول ماذا؟
معلوم،
والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته، عندها لا يلزمنا أي شيء مما لزم هؤلاء على قاعدة الزهري ومكحول وغيرهما من السلف الصالح: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه هي عقيدة السلف في مسألة النزول، أنهم يؤمنون بها كما جاءت، ولا يكيفونها ولا يعطلونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، ويعلمون دائما أن الله عز وجل له المثل الأعلى، وأنه لا يشبه بأحد من خلقه، فيقولون في النزول مثل ما يقولون في الاستواء، مثل ما يقولون في اليد، مثل ما يقولون في القدرة، مثل ما يقولون في العلم، مثل ما يقولون في السمع والبصر، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي يجب اعتقاده في مثل هذه الصفات. فإذا تجرى على هذا المجرى، ويسار بها على هذا النحو، وتطبق عليها هذه القاعدة، وفي جميع الأسماء والصفات كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاق يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن همويه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأتقي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى للحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال الإمام الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن علي أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. قال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك حول السند قال: حدثنا أبو بكر ابن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على ابن نافع، وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله. وقال: حدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أم أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويا قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المصاور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة. رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المحلبي. قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن إسحاق عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأكفه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يقول أهل السماء يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هاشم الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم أغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور الحمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك ثلاثة من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه عن قال من غير أن يكون نزوله لنزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا كيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول من مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسلنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخمرة ابن بكير عن أبيه ثم حول السند وقال وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم المنقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم نزول الله يوم ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النهار بعدد شعر معز كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حول السند قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي ثم حول السند وقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا أن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حول السند قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر
ما بال شق
الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. قال الإمام الصابوني: وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخاري في عصره بلا مدافأة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان، وهو عبدان شيخ مروة، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة، قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جاءته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم عن كيف جاءته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه، ذكر إبراهيم بن أشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الشيخ رحمه الله أطال في إيراد النقول الثابتة في مسألة النزول عن جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالح بعدهم، ليبين أن الأمر متواتر وأنه لا شك فيه، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وأنه يجيء للفصل بين الخلائق. وهذا أمر كما قلنا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فلا ينكره إلا مكابر ومعاند من أبناء أو من أفراخ الجهمية والفلاسفة ومن سار في ركابهم، وهو تأويل صريح لما ثبت في الكتاب والسنة. وكما قلت، في النزول يقال في المجيء، فالمجيء والإتيان معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولو لاحظت المصنف رحمه الله لماذا أكثر من هذه النصوص التي منها ما هي أحاديث مرفوعة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من أقوال السلف وهي أقوال كالجبال الراسيات قوة، ومنها أقوال كثيرة، فغرض منها والهدف هو إثبات النزول والرد على منكريه، وتبصير الأمة فيما يجب أن تعتقد في أسماء الله وصفاته. فماذا يقول المؤولون والمعطلون عن مثل هذه الأمور؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعبأ بقول أحد كائنا من كان، لا نعبأ بقول أحد مهما قال ومهما زين ومهما زركش المقال ومهما أتى من حجج واهية، فإنه يجب أن نرد تلك الحجج عليه بالبراهين القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لاحظتم أن هناك نصوصا متنوعة في إثبات النزول تتفق في المضمون وإن اختلفت بعض المعاني، وكذا يقال في المجيء والإتيان لأن القول فيهما واحد، فنثبتهما على وجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وكيف يمكن تصور رد مثل هذه الأحاديث كلها التي سمعتموها الآن؟ الله عز وجل يقول أنه ينزل، وهؤلاء يأتون يقول لا لا ينزل. طيب لماذا يا عباد الله؟ لماذا تكذبون الله عز وجل؟ كثير منهم لا يكذبون، يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك يقولون لا ينزل، وإنما الذي ينزل هو ماذا؟ هو أمره أو رحمته، وإنما ينزل أمره كما يزعمون. فلماذا هذا التأويل؟ ولما نضطر إليه؟ وما الحاجة إليه؟ دائما درج السلف على إمرار النصوص كما جاءت بلا كيف، وإدخالها تحت هذه القاعدة: جميع نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، فالواجب أن نمرها كما أمرها السلف، ولا نشغل أنفسنا بتأويلها، لأن التأويل خطير. وكما تقدم لنا أن للسلف قراءتين في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة الوقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهي قراءة صحيحة، ويرى كثير من أهل العلم أنها أولى من الثانية. وهناك قراءة أخرى، وهي أن نقول وهي قراءة الوصل.
قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل:
طيب،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يك. في
طيب. المجيء بعدين. تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن إثبات النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك كما ثبت في الصحاح بطريق متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. بروايات كثيرة كلها حول هذا المعنى، التي فيها دلالة على أن الرب سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ثم ينادي عباده النداء الذي سمعتموه في الحديث الصحيح، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكره أحد منهم، حتى جاءت بعض الفرق الضالة وهي الجهمية ومن تفرع عنها من الفرق المبتدعة، فقالوا إن النزول غير صحيح، وإن صفة النزول تلزم منها لوازم يجب أن ينزه الله عنها. وشبهوه بنزول المخلوق من مكان مرتفع، فلما شبهوه وانقدح في أذهانهم التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل، فقالوا الأمر سهل، نفسر النزول بنزول الأمر، يعني الأمر هو الذي ينزل إلى السماء، والأمر هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هل الأمر هو الذي يتكلم ويقول هذا الكلام؟ فجعلوا الصفة هنا هي الموصوف، أو فسروا الموصوف بالصفة، وهذا وأيم الله عين الباطل. وكان يكفيهم أن يقولوا ينزلوا نزولا ماذا؟ يليق بجلاله وعظمته، ويقفوا عند هذا الحد ولا يزيدون عليه، ويجدون حينئذ أنه لا تلزمهم أي لوازم إذا قالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم إنهم رتبوا على هذا مسألة وقالوا يلزم من نزوله خلو العرش منه، ويلزم من نزوله أن يأتي بين العرش وبين السماوات، وأن تكون تلك المخلوقات ظرفا يحيط به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا نعم يتصور لو أننا قسنا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بماذا؟ بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا اعتبرت أو إذا جعلت أمام ناظريك هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنتفي كل اللوازم التي يتعلق بها المعطلة والمؤولة. ولكن إذا تصورت أو إذا تصور المبتدع هذا التصور، فإنه سيجد ألف وألف وألف احتمال، ويجد لوازم كثيرة ترد عليه، لأنه أول على غير هدى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لو أنهم وقفوا عند النزول وقالوا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وعلموا أننا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك، ولم يتعبدنا بكيف ينزل، ولا هل العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش، ولا هل العرش ولا هل يخلو منه العرش عندما ينزل، كل هذه أمور غيبية لم نطالب نحن بأكثر من أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن نزيد في ذلك ولا ينقص. إذن هذا هو منهج السلف، وهو يجرى كمجرى ما تقدم لنا من الاستواء، من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنقول هنا النزول ماذا؟
معلوم.
والكيف مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته، عندها لا يلزمنا أي شيء مما لزم هؤلاء على قاعدة الزهري ومكحول وغيرهما من السلف الصالح. أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه هي عقيدة السلف في مسألة النزول، أنهم يؤمنون بها كما جاءت ولا يكيفونها ولا يعطلونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، ويعلمون دائما أن الله عز وجل له المثل الأعلى وأنه لا يشبه بأحد من خلقه، فيقولون في النزول مثل ما يقولون في الاستواء، مثل ما يقولون في اليد، مثل ما يقولون في القدرة، مثل ما يقولون في العلم، مثل ما يقولون في السمع والبصر، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي يجب اعتقاده في مثل هذه الصفات. فإذا تجرى على هذا المجرى ويسار بها على هذا النحو، وتطبق عليها هذه القاعدة، وفي جميع الأسماء والصفات كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاق يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن همويه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأتقي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى للحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال الإمام الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن علي أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. قال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حول السند قال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وقال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال أم أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويا قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المصاور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة رواه نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وأن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم ربه إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المحلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن إسحاق عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأكفه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه.
الله.
وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يقول أهل السماء يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هاشم الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار الرفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم أغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنه وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور الحمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثة من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه عن قال من غير أن يكون نزوله لنزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا كيف وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسلنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخمرة ابن بكير عن أبيه ثم حول السند وقال وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم نزول الله يوم ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النهار بعدد شعر معز كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حول السند قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي ثم حول السند وقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا أن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حول السند قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر
ما بال شق الشجرة
الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. قال الإمام الصابوني وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخاري في عصره بلا مدافعة وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مروة يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا. قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جاءته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم عن كيف جاءته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الشيخ رحمه الله أطال في إيراد النقول الثابتة في مسألة النزول عن جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالح بعدهم ليبين أن الأمر متواتر وأنه لا شك فيه وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة وأنه يجيء للفصل بين الخلائق. وهذا أمر كما قلنا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة فلا ينكره إلا مكابر ومعاند من أبناء أو من أفراخ الجهمية والفلاسفة ومن سار في ركابهم وهو تأويل صريح لما ثبت في الكتاب والسنة. وكما قلت في النزول يقال في المجيء فالمجيء والإتيان معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولو لاحظت المصنف رحمه الله لماذا أكثر من هذه النصوص التي منها ما هي أحاديث مرفوعة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من أقوال السلف وهي أقوال كالجبال الراسيات قوة، ومنها أقوال كثيرة، فغرض منها والهدف هو إثبات النزول والرد على منكريه وتبصير الأمة فيما يجب أن تعتقد في أسماء الله وصفاته. فماذا يقول المؤولون والمعطلون عن مثل هذه الأمور؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعبأ بقول أحد كائنا من كان، لا نعبأ بقول أحد مهما قال ومهما زين ومهما زركش المقال ومهما أتى من حجج واهية، فإنه يجب أن نرد تلك الحجج عليه بالبراهين القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لاحظتم أن هناك نصوص متنوعة في إثبات النزول تتفق في المضمون وإن اختلفت بعض المعاني، وكذا يقال في المجيء والإتيان لأن القول فيهما واحد، فنثبتهما على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكيف يمكن تصور رد مثل هذه الأحاديث كلها التي سمعتموها الآن؟ الله عز وجل يقول أنه ينزل، وهؤلاء يأتون يقول لا لا ينزل. طيب لماذا يا عباد الله، لماذا تكذبون الله عز وجل؟ كثير منهم لا يكذبون، يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك يقولون لا ينزل، وإنما الذي ينزل هو ماذا؟ هو أمره أو رحمته، وإنما ينزل أمره كما يزعمون. فلماذا هذا التأويل؟ ولما نضطر إليه؟ وما الحاجة إليه؟ دائما درج السلف على إمرار النصوص كما جاءت بلا كيف، وإدخالها تحت هذه القاعدة، جميع نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، فالواجب أن نمرها كما أمرها السلف ولا نشغل أنفسنا بتأويلها، لأن التأويل خطير. وكما تقدم لنا أن للسلف قراءتين في هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة الوقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهي قراءة صحيحة، ويرى كثير من أهل العلم أنها أولى من الثانية. وهناك قراءة أخرى وهي أن نقول، وهي قراءة الوصل،